بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن بعض ما يتعلق بالأذان والإقامة، ومن المسائل التي تكلمنا عنها مسألة هل يأخذ المؤذن أجرا على أذانه أو لا يأخذ. وبينا أن اشتراط المؤذن الأجر على الأذان هذا فيه كلام لأهل العلم، أما أن يعطى من بيت مال المسلمين، يعطى رزقا أو جعالة، فهذا يعني هذا لا بأس به، بل ذكر ابن قدامة الاتفاق على جوازه. ثم بينا يعني أحوال المؤذنين أو أحوال من تولى عملا دينيا، عمل ديني يعني يكسب من جهتين، يكسب أجرا ويكسب من ورائه مالا. وبينا أن هؤلاء ينقسمون إلى يعني هذا العمل ينقسم إلى أو أصحاب هذه الأعمال كالإمام وكالمؤذن وكالمجاهد وكغيرهم، أن هؤلاء ينقسمون إلى عدة أقسام، وهذه يعني من المسائل المهمة حقيقة، مما يفرط فيه كثير ممن يعني تلاه الله بمثل هذه الوظائف. فهؤلاء ينقسمون إلى عدة أقسام، فأول قسم وأعظم قسم هو من يعمل هذه الأعمال الدينية ولا يأخذ عليها أجرا، لا يأخذ عليها، يعني هو يعملها لوجه الله عز وجل، فهذا بأفضل الأقسام أفضل المراتب. وكما قلنا جاء في الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المجاهد إذا أخذ نصيبه من الغنيمة فقد تعجل ثلثي أجره، يعني المجاهد إذا كان له أجر فأخذ الغنيمة وهي حلال وهي يعني مال طيب، لكن أخذ الغنيمة فإن أجره يذهب منه الثلثان، يذهب الثلثان من أجره. فأفضل شيء أن يعمل الإنسان العمل لا يريد به إلا وجه الله سبحانه وتعالى، ولا يأخذ عليه شيئا وحظا من نصيب الدنيا. فإذا كان مخلصا لله عز وجل ونال شيئا من أمر الدنيا فإن أجره يقل. ثم القسم الثاني من هؤلاء، فهذا أفضل الأقسام، أفضل الأقسام أن يعمل العمل لا يأخذ عليه أجرا، يعني يجعل عمله خالصا لوجه الله. القسم الثاني يعمل العمل لوجه الله، حريص على دين الله وعلى التقرب إلى الله من خلال هذا العمل، وينال من ورائه أجرا، فهذا جائز إذا ماذا؟ إذا أخلص النية. وبعض الناس لا يعني لا يمكن أن يعني يعيش مثلا أو أن يعني يدبر أموره إلا مثل هذا، لأن هذه الوظائف تأخذ وقتا وتأخذ جهدا، فما يستطيع أن يصرف على نفسه من مصارف خارج هذا العمل. فإن عمل هذا العمل وقد أخلص لله سبحانه وتعالى فيه ونال من ورائه رزقا وأجرا دنيويا فهذا حسن، لكنه ليس كصاحب المرتبة الأولى. قسم آخر يعني أمره بين بين، يعني نيته أحيانا تغلب وأحيانا تغلب هكذا، فهذا يعني على أمر مخوف. القسم الرابع من يعمل هذه الأعمال لا يريد بذلك إلا الدنيا، يعني إن وجد الدنيا عمل، كما ذكرنا أنه سئل الإمام أحمد عن إمام طلب للصلاة فقال لا أصلي بكم حتى تعطوني كذا وكذا، فقال الإمام أحمد أعوذ بالله من يصلي خلف هذا. فبعض الناس لا يعمل العمل الصالح إلا إذا حصل أجرا، يعني يعتبر ذلك وظيفة، يعتبر ذلك ماذا؟ وظيفة. فلا يعمل العمل الصالح إلا إذا حصل أجرا، إذا لم يحصل أجرا حتى لو كان عنده مال أو غير ذلك فإنه لا يعمل هذا العمل. هؤلاء لا شك على خطر، على خطر عظيم. نعم. ثم هنا بعض الأحاديث الأخرى، يقول الحافظ بن حجر: وعن مالك بن الحويرث، وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. الحديث أخرجه السبعة. هذا الحديث حديث مالك بن حويرث أخرجه السبعة، يعني الشيخان وأصحاب الكتب، سنن أربعة والإمام أحمد، سنن أربعة والإمام أحمد. هذا حديث صحيح، وهو في قصة مالك بن حويرث مع أصحابه لما وفدوا على رسول الله وأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون منه، وجلسوا عنده، جلسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما يتعلمون، وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم الدين الصلاة. ومالك بن حويرث هو الذي يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد قال له النبي ولأصحابه: صلوا كما رأيتموني أصلي. فجلسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما ثم اشتاقوا إلى أهلهم، فيعني ودعهم النبي صلى الله عليه وسلم وأوصاهم بهذه الوصية. قال صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. تكملة الحديث: وليأمكم أكبركم، وفي رواية: أكثركم قرآنا. سيأتينا هذا الحديث في باب الصلاة. لكن الحافظ بن حجر كما قلنا أقام هذا الكتاب، كتابه أقام كتابه على الاختصار، فأتى باللفظة المرادة التي تتعلق بباب الأذان، فذكر ماذا؟ إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. وهذا، هذه اللفظة في هذا الحديث اشتملت على جملة من المسائل، بعضها تقدم معنا. فمن المسائل التي تدل عليها أو يدل عليها هذا الحديث أو هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدل على مشروعية الأذان، وأن الأذان مشروع، بل هو فرض، بل هو فرض. وتقدم معنا أن الأذان فرض كفاية لا بد أن يقوم به أهل الإسلام. وأعظم ما يدل على أنه فرض كفاية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا الناس يغزوهم أحيانا مع الفجر، فإن سمع أذانا توقف وإلا أغار. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الأذان فرض، لأنه لو كان سنة لما يعني لا يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل أناسا لأنهم ما تستبان إسلامهم بسبب أنهم تركوا إقامة سنة. فلا شك أن الأذان ماذا؟ أن الأذان فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. والدليل أو وجه الدلالة من هذا الحديث الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليؤذن، وهذا أمر، وهو يعني من جملة الأدلة الدالة على أن الأذان فرض. أيضا من ما يدل عليه هذا الحديث أن الأذان قبل الوقت لا يصح، أن الأذان قبل الوقت لا يصح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. فإذا أذن مؤذن قبل حضور وقت الصلاة وقبل دخول الوقت فإن هذا الأذان لا يصح. قد تقدمت معنا هذه المسألة في حديث: ألا إن العبد نام، عندما أذن بلال قبل الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع وأن يقول: ألا إن العبد نام، إلا إذا كان الأذان هذا الأذان ماذا؟ الأذان الذي يكون قبل أذان الفجر، هو الأذان الذي يكون مع الفجر الصادق، فهذا هذا مشروع. لكن أن يؤذن مؤذن قبل دخول الوقت فإن هذا الأذان لا يعتبر ولا يصح، يجب تجب إعادته. ووجه الشاهد في هذا الحديث قول النبي: إذا حضرت الصلاة، يعني إذا دخل الوقت. حضرت الصلاة يعني دخول الوقت، وقد يدل على معنى آخر سيأتينا إن شاء الله تعالى. أيضا من ما يدل عليه هذا الحديث أنه يدل على مشروعية تأخير الأذان، يدل على مشروعية تأخير الأذان والاتيان به مع الصلاة. وهذا يعني في صورة ماذا؟ في صورة من كان مثلا في رحلة في البر، مثلا كان مثلا في البر، أو كان مثلا يعني في درس مثلا، فيعني هل يشرع أن يؤخر أذان إلى وقت الصلاة؟ يعني بمعنى الآن نحن في البر مثلا، دخل وقت أذان عشاء، هل نؤذن مع دخول الوقت وإن كنا سنؤخر الصلاة؟ هذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على أنه يشرع لك أن تؤخر أذان كذلك، يعني لا تؤذن مع يعني دخول الوقت، يشرع لك أن تؤذن مع أدائك للصلاة. فمثلا ستصلي الساعة 10، أخر الأذان إلى الساعة 10. وهذا يعني مما يدل عليه ظاهر هذا اللفظ، إذا حضرت الصلاة، حضرت الصلاة أي دخل الوقت، وأيضا يحتمل حضرت الصلاة أي حضر وقت أدائها، إذا حضر وقت أدائها فماذا؟ فليؤذن لكم أحدكم. أيضا مما يدل عليه هذا الحديث أنه يدل على مشروعية الأذان في السفر. هذه مسألة أيضا تقدمت معنا وبينا أن فيها خلافا عن بعض الصحابة، كذلك فيها خلاف، وأن بعضهم لا يرى مشروعية الأذان في السفر، ولكن هذا الحديث يدل على مشروعية الأذان في السفر. فإن مالك بن حويرث، هذا حديث عام، مالك بن حويرث مسافر الآن يرجع إلى أهله، فماذا قال لهم النبي؟ إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ولم يقل صلى الله عليه وسلم يعني إذا وصلتم إلى أهليكم وحضرت الصلاة، قال إذا حضرت الصلاة، هذا لفظ عام، حضرت الصلاة في السفر أو إذا وصلتم إلى ماذا؟ إلى أهليكم. ثم هناك في رواية عند الإمام الترمذي، رواية عند الإمام الترمذي قال صلى الله عليه وسلم إذا سافرتما أو إذا سافرتم فحضرت الصلاة فأذنا وأقيما ويعني ليصلي بكم أكبركم أو أكثركم قرآنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية التي عند الترمذي قال إذا سافرتم، إذن الأذان في السفر ماذا؟ الأذان في السفر مشروع. لكن هذه الرواية يعني دام ذكرناها فيها استدلال لبعض الناس، قد تقدم أيضا الكلام على هذه القضية، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة إذا سافرتم فأذنا وأقيما. ففهم بعض الناس من قول النبي صلى الله عليه وسلم فأذنا وأقيما مشروعية الأذان ما يسمى بالأذان ماذا؟ الجماعي، الذي يفعل في بعض البلاد، يؤذن مؤذنان أو أكثر، مرات 4 يؤذنون مع بعض. نقول هذا الأذان بدعة، هذا الأذان بدعة وليس مشروعا. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم فأذنا وأقيما أي ليؤذن أحدكم، وهذا يفهم من الرواية الأخرى، قال صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية فليؤذن لكم أحدكم. فقوله صلى الله عليه وسلم فأذنا وأقيما أي اختار واحد يؤذن، أما أنت أو أنت أو أنت، وهكذا في قضية ماذا؟ وهكذا في قضية الإقامة. وهذا يعني حال من لا يعني حال الذي يعني يعتقد ثم يستدل. فهم يعني رأوا الناس على طريقة معينة فجعلوا يبحثون لهم عن دليل يدل على فعلهم. رأى يعني الناس يؤذنون أذانا جماعيا فنظر فوجد هذا الحديث، طيب انظر إلى الروايات، اجمع الروايات، لكن هذا لا يفعلونه لأنه ليس من أهل هذا الشأن، قد يكون فقيها لكن ليس من أهل الحديث أو من أهل النظر في الروايات وغير ذلك. فيعني يتعلق بأي شيء حتى ماذا؟ حتى يقوي ما يعني وجد عليه أهله أو يعني ما كان يعني يتعبد الله سبحانه وتعالى به. أيضا من فوائد هذا الحديث أن المؤذن لا يطلب فيه الحفظ أو العمر أو غير ذلك، لا يطلب في المؤذن أنه ماذا؟ أنه يعني يتميز بشيء، بخلاف ماذا؟ بخلاف الإمام. يعني إذا كنا مثلا في السفر، من الذي يؤم الناس؟ يؤم الناس من تميز بقضية الحفظ، كما قال صلى الله عليه وسلم يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله، يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في قراءتي سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم عمرا أو سنا، أو في رواية سنا أو سلما، يعني الأكبر في السن أو الأقدم في الإسلام، هذا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كانوا في ذلك سواء فأقدمهم هجرة، أقدمهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع يعني معايير للإمام، الحفظ، حفظ القرآن، ثم المعرفة بالسنة، ثم السن، ثم الإسلام أو الإسلام والسن، ثم قضية الهجرة، ثم قضية الهجرة. هذه المعايير لا تطلب في المؤذن، لا تطلب في المؤذن. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال فليؤذن لكم أحدكم، أي واحد يؤذن. لذلك ماذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر؟ قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. يعني لو يعلم الناس ما في النداء، أي في فضل النداء، فضل الأذان، لأن الأذان له فضل عظيم وله أجر عظيم. لو يعلم الناس ما في النداء ثم لم يجدوا إلى يعني الوصول إلى الأذان وأن يؤذن الواحد منهم إلا أن يستهموا، يعني يقترعوا، سووا بينهم قرعة لاستهموا. فهذا الحديث أيضا يدل على أن الأذان لا يطلب فيه عمر أو غير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد إلا لقضية ماذا؟ إلا لقضية القرعة. فلو كان العمر يعني مطلوبا لما احتجنا إلى القرعة، إذا كان الحفظ مطلوبا لما احتجنا إلى ماذا؟ إلى القرعة. إنما يعني يطلب في المؤذن كما تقدم معنا، نداء الصوت، جمال الصوت، يعني قوة الصوت، مثلا وصول الصوت، مثل هذه الأشياء، كما قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد بن عبد ربه، قال فألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك، أندى. وفي رواية أمدى، أندى وأمدى، أندى يعني صوته حسن، وأمدى أي صوته يعني يصل إلى مسافات أبعد من الصوت من صوتك، أو يعني صوته يعني أقوى من صوتك. إذن إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، هذا حديث دل على أن المؤذن لا يطلب فيه قضية الحفظ أو العمر أو الفقه، وإنما من وفقه الله أذن. ذلك يعني يسن لمن كان، هذا طبعا الكلام لمن يعني اجتمع أناس في صحراء أو في غير ذلك، ويعني إيش هنا ماذا هنا يعني يتساهمون في الأذان. أما في المساجد فإن الذي يؤذن في المسجد المعين، يعني المؤذن هو كما سيأتينا، المؤذن هو الذي يؤذن في المسجد. ما يأتي واحد يقول للمؤذن مثلا يا أخي أنا بأذن، يقول له كيف تأذن أنا مؤذن يعني، يقول له خلنا نستهم، النبي يقول ثم لم يجدوا إلا يستهموا. لا، هذا ما في استهام مع المؤذن، هذا عمله، هذه وظيفته. وهكذا الإمام، ما يأتي واحد يقول له أنا يا أخي أنت تحفظ نص القرآن أنا أحفظ القرآن كاملا سأصلي بالناس، لا ما يصلح ولا يجوز، لأن هذا معين. وإنما هذا الاستهام هذا يكون لمن كان ماذا، من كان في صحراء، في سفر، في غير ذلك، مجموعة اجتمعوا، فعند ذلك يعني يسأل لهم الاستهام، وهذا قليل من يفعله، يعني قليل من يفعله. الناس يتدافعون الطاعة، يتدافعون الأذان، يعني وفيه فضل وفيه أجر وفيه منزلة عند الله سبحانه وتعالى. فإن المؤذن كل من سمع صوته فإنه يشهد له، وكذلك كل من سمع صوته فأتى إلى المسجد فإن أجر هذا المصلي يكتب للمؤذن. ما شاء الله، شوف الأجر العظيم الذي يحصله المؤذن، فيعني الأجر عظيم. فواحد الواحد منا يحرص على مثل هذه الأعمال الصالحة متى تيسرت له. ثم قالوا عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحضر، واجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ الآكل من أكله. الحديث، الحديث طبعا فيه تكملة، الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر من حاجته ولا تقوم حتى تروني. يعني هذا تكملة الحديث. لكن يعني الحافظ حجر رحمه الله يعني والله وجزاه الله عنا خيرا يعني أتاك بالشاهد ما أطال عليك, يأتيك بوجه الشاهد. يعني هو ماذا؟ حتى يفرغ الأكل من أكله, طيب فيه والشارب من شربه والمعتصم ما يحتاج. مع أن هذا يعني من يعني منسوبة لي يعني أو من الحديث, لكنه أتى لك بوجه الشاهد أنك تجعل بين أذانك وإقامتك وقت بهذا المقدار. هذا الحديث يعني استدلون به على بعض المسائل, منها قضية الترسل في الأذان وقضية الحدر في الإقامة. وقد بينا فيما سبق فروقا بين الأذان والإقامة, يمكن 5 أو 6 فروق بين الأذان والإقامة, موجود لعلها موجود عندكم أو تذكرونها, قضية الفروق بين الأذان والإقامة في قضية يعني المكان ويعني الترسل ويعني المكان. طبعا الأذان لا يكون داخل المسجد, يكون خارج المسجد حتى يدعو الناس. لكن الآن في ميكروفونات, الآن في ميكروفونات, وبعض أهل العلم يرى أنه حتى لو وجد الميكروفونات بعد يسرع ويسن أن يؤذن المؤذن خارج المسجد, أن يجعل له مكان يؤذن فيه يراه فيه الناس. يعني قالوا إذا لم يسمع واحد ما سمعه ضعيف مثلا فرأى المؤذن يعرف أن الصلاة قد حضر وقتها. عموما هذا يعني لا يفعله إلا القلة. أذكر كنا في مسجد كانوا يفعلون ذلك بعض الأخوة, يخرج هذا المؤذن خارج المسجد ويؤذن بالميكروفون. فيعني هناك فرق في الأذان في قضية الترسل, في قضية فرق عفوا في المكان, قضية الترسل, قضية وضع اليدين في الأذنين, قضية الحركة يمينا وشمالا. يعني في جملة من الفروق بين الأذان والإقامة. قال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر واجعل بين أذانك وإقامتك مقدارا ما يفرغ الآكل من أكله. وهذا أيضا يدل على قضية الوقت الذي أن هناك يكون وقت بين الأذان, يكون وقت بين الأذان والإقامة. لكن هذا الحديث كما قال حافظ بن حجر رواه الترمذي وضعفه. هذا حديث ضعيف, هذا الحديث ماذا؟ حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله حديث ضعيف جدا, حديث ضعيف جدا. فيه عبد المنعم بن نعيم الأسواري, عبد المنعم بن نعيم الأسواري يعني تكلم عليه العلماء, قال البخاري منكر الحديث وقال النسائي ليس بثقة. فهذا الحديث حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يعني تكلم العلماء على هذا الحديث وضعفوا وقالوا لا يدل على يعني على وقت معين, ليس هناك دليل يدل على وقت معين بين الأذان والإقامة. ما في هناك دليل يدل أن هناك وقت معين, يعني كما قال النبي هنا حتى يفرغ الآكل من أكله, حتى يفرغ الآكل من أكله. لكن هذا كلام فيه نظر في الحقيقة, هذا كلام فيه نظر. فهناك حديث الآن أنا هذا كتبته قديما, حديث كتبته عندي هنا على كتابي هذا قديما كتبته, وشيخ الألباني ذكره في السلسلة برقم 885 وحسنه عن سلمان وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا حتى يقضي المتوضئ حاجته في مهل ويفرغ الآكل من طعامه في مهل. فهذا حديث يعني يدل على ماذا؟ على أن هناك وقت معين, على أن هناك وقت معين كما قال صلى الله عليه وسلم حتى يقضي المتوضئ حاجته في مهل ويفرغ الآكل من طعامه في مهل. وهذا أمر يعني يقدر على حسب, يعني إذا كان مثلا واحد يعني في مسجد وليس هناك نظام معين هو يعني يدير هذه القضية. وإذا كان هناك نظام معين كما موجود الآن عندنا أن والله بين الأذان والإقامة ثلث ساعة، فيعني الإنسان يلتزم بمثل هذا الوقت، لأن هذا الذي تعارف عليه الناس، وهذا الذي أمر به ولي الأمر أو نائب ولي الأمر في هذا الباب. عموما هذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن يعني معناه صحيح، وفيه مشروعية الانتظار بين الأذان والإقامة، وهذا يعني مشروعية الانتظار يعني دلت عليه حقيقة أدلة كثيرة، لكن مثل هذا الدليل الذي ذكرناه آنفا هذا واضح، لكن هناك أدلة أخرى تدل على مشروعية الانتظار، منها قضية الأذان، نفس الأذان يدل على مشروعية الانتظار. فأنت لما تؤذن ماذا تريد؟ الإنسان المؤذن عندما يؤذن ماذا يريد؟ يريد أن يدعو الناس للقدوم للصلاة، فليس من المعقول أن يؤذن وأن يقيم في نفس الوقت، يؤذن ويقيم في ماذا؟ في نفس الوقت ثم يصلي، فما فائدة الأذان إذن؟ إذن أقم ويعني انتهينا. فكونه يؤذن هذا دليل على ماذا؟ على الوقت، لأن الأذان المراد يعني المؤذن عندما يؤذن إنما يريد أن يطلب أو أن يدعو الناس إلى القدوم، فالناس عندما يسمعون يبدون بالوضوء والاستعداد ولبس الثياب، فالأذان نفسه دليل على هذا الوقت. وأيضا هناك أدلة كثيرة تدل على الوقت، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع بلالا يؤذن بالفجر صلى عليه الصلاة والسلام بعد أذانه ركعتين في بيته، ثم اضطجع على جنبه الأيمن حتى يأتي بلال فيؤذنه بالصلاة أو يعني يؤذنه بالإقامة. فإذا هذا يدل على ماذا؟ على وجود وقت. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين ماذا؟ صلاة، هذا يدل على، وهذا طبعا في جميع أوقات الصلوات يعني أمر لا خلاف فيه بين العلماء إلا في وقت صلاة المغرب. وقت صلاة المغرب بعض أهل العلم يرى أنه لا وقت بين الأذان والإقامة، أنه لا وقت بين الأذان والإقامة، مجرد أن ينتهي الأذان نبادر إلى ماذا؟ إلى الإقامة، وهذا الكلام أيضا ليس بصحيح، هذا الكلام ليس بصحيح. نعم نقول الوقت في صلاة المغرب بين الأذان والإقامة يكون قصيرا، وبخلاف يعني مثلا الفجر، الفجر الظاهر أن الوقت يعني فيه نوع إطالة، لأن النبي كان يصلي ركعتين ثم يضطجع ويكلم عائشة رضي الله عنها عليه الصلاة والسلام حتى يأتيه بلال. أما في المغرب فإن المؤذن كان يؤذن ثم يصلي الناس، كانوا يصلون قبل المغرب، وثبت في الحديث حديث عبد الله بن